ما حكم قصد قدر بعينه والدعاء لصاحبه ورفع اليدين عنده واستقبال القبر؟ وما السنة عند زيارة قدر بعينه؟
إذا كان هذا القبر المسلم في البلد ما يشد الرح ما يسافر به فاستقبال سنة سنة زيارة القبور والدعاء لها، يدعوه سلم عليه ويدعوه ويصل، وإذا رفع يديه على حرج يدعو له وينصل، يكون دعاء تابع للسلام ما يطيل ولا يطيل الوقت. أما إذا كان خارج البلد يحتاج إلى سفر فلا يجوز السفر لزيارة القبور. وأما إذا كان غير مسلم فله يجوز زيارة القبر غير مسلم لكن لا يدعو له، وإنما يزوره العظة والاعتبار، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه كانت ماتت في الجاهلية على دين قومها، قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي كي أستغفر لأمي فلم يعلن لي، واستأذنته كي أن أزور قبرها فأذن لي، فزرع عليه قبر أمه وبكى وأرسل من حوله عليه الصلاة والسلام. فقبر غير مسلم يزار للعظة والاعتبار، وأما قبر مسلم يزار للعظة والاعتبار ويدعى إليه. فزيارة القبر المسلم فيه فائدة، فائدة للحي وهي الاستعاذة ويرق قلبه ويستعمل، وفائدة للميت وهي الدعاء له. أما قبر الكافر يزوره العظة والاعتبار فقط بدون الدعاء، بدون الدعاء. ولا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن عند القبر أو يصلي ركعتين عند القبر، هذا من أسباب الشرك ومن أسباب الشرك حرام. وكذلك لا يجوز وضع الكباب على القبور أو الزهور والريحين أو الطيب أو البناء أو الكتابة، كل هذا ممنوع. وإذا دعا صاحب القبر أو ذبح له نذرة هذا شرك أكبر والعياذ بالله، على شكوى كروكو في المللة، إذا دعا صاحب القبر أن يأكل على رحمي أو ذبح له نذرة هذا شرك. أما إذا زاره ولكن قرأ القرآن أو دعا الله لنفسه عند القبر أو صلى ركعتين القبر لله فهذا بدعة من مسائل الشرك. والسنة أن يزور أو قبر ويدعو له ولا يصلي عنده ولا يدعو لنفسه ولا يقرأ القرآن، إنما هذا يكون في المساجد وفي البيوت. نعم إلى صاحبها رجل الحر. نعم والعزلان مسائل الشرك، لأن الناس إذا لو طب عليه عظموا الاعتبار والرياحين والزهور والأطياب والكتابة والتشريف، هذا مسائل الشرك من بدعنا.
يقول السائل: امرأة أنجبت بعملية قيصرية ولم يخرج دم، هل عليها نفاس ومتى ينتهي؟
إيه عملية قيصرية الشهر صادق البطن يعني؟ إيه ولا نخرج لها دم؟ نعم لا نخرج لها دم، معناها تصلي إذا كانت تستطيع وقعها فكرة تصلي ما عليها، معناها وذكر العلماء أنه قد تكون نكسة ولا أخذ منها جاء، وفي هذه الحالة تصلي بالحال، تصلي على حسب حالها، تصلي تجمع إلى وقتين لأنها مريضة، تصلي على حسب حالها، كانت قائمة فإن الصلاة قاعدة فإن الصلاة على جنبها.
يقول السائل: مريض أصيب بشلل نصفي ولا يستطيع التحكم في بوله ولا يخرج من الريح، فقد يعيد طهارته في بعض الأحيان أكثر من 4 مرات حتى نخشى عليه من خروج وقت الصلاة، فما الحكم في حقه جزاكم الله خيرا؟
هذا الشخص الذي مثل مع الحدث إن كان هناك وقت يتوقف الحدث قبل خروج الوقت يختار هذا الوقت ويصلي فيه، سواء في أول وقت أو في الوسط أو آخر، سواء ضوء أو يصلي ولو فاتت الجماعة. أما إذا كان مستمر ليس هناك بل مستمر الحدث البول أو الغائط أو الريح هذا يصلي على الحدث، إذا دخل الوقت توضأ ويتلجم نضع على ذكره شيء، إذا كان ثلاث البول أو يتلجم في السيارة يجب على عليه شيء توضأ ويصلي على الحدث ولو خلي الحدث لا أولا ما دام أنه مستمر. أما إذا كان هناك وقت يتوقف قبل خروج الوقت يتوقف الحدث في الخارج فإنه يتوضا في هذا الوقت ويصلي في بيته ولا فتح الجماعه. نعم.
يقول السائل:
يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
يقول إذا أهللت بالحج مفردا وذهبت إلى الحرم فوجدت عند الطواف زحاما هل يجوز لي ترك الطواف وأسعى فقط؟
لا ليس لك ذلك. الصواب أن السعي رسمي بعد إذا على الطواف تذهب وتستري تأتي بوقت تحسب فيه المطاف وتطوف المسافة. نعم.
يقول هل تمشيط الشعر من محظورات الإحرام؟
لا استعاف للشعر من فرج الإحرام لكن تمشيط الشعر إذا كان بالوسط نعم يسقط الشعر لكن إذا كان بالأصابع المرأة تنقل شعرها أو الرجل ينقل بأصابعه ينقل الفتل ثم يرسل ثم يعيد يعيد الفتل مرة أخرى بأصابعه ما يضر وإذا سقط شعر ميت فلا أما الوسط فلا. نعم.
يقول السائل بعض الحلاقين في مكة إذا جاء يحلق شعر إذا أراد أن يحلق شعر المحرم غشه بالصابون المعطر أو الشام كعادته فما حكم ذلك؟
إذا كان طيب فلا يبغي لا لا يجوز لها تطيب حتى يفعل اما اذا كان رائحه طيبه ولا تطيب فقد لا يقال انه طيب لكن اذا كان طيب احتار يقول الانسان يحتار لا يرش بطيب لانه حتى يتحلى لا يتحلى الا بعد الحرب. نعم.
يقول السائل
وانما يغسل بصابون ليس في رائحه. نعم.
ما السنه في المقبره هل الصلاه على الميت قبل الدم ام بعد الدم لمن لم يلبس الصلاه عليه في المسجد؟
الامر سهل واسع إذا نزل الميت وضع على الأرض وصلى عليه وإلا ممكن صلى عليه بعد ذلك لأن الرسول صلى على قبر بعد ذلك. نعم.
يقول السائل هل يجوز رمي الجمرات في اليوم 11 و12 قبل الزوال؟
لا الصواب لا يجوز إلا بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيى في زوال الشمس ولم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل هل أداء العمرة في أشهر الحج أفضل من أدائها في رمضان وهل حديث العمرة في رمضان تعدل الحج خاصا بتلك الصحابية المخاطبة بالحديث؟
لا ليس خاصا بها بل عمرة في رمضان تعدل الحج ولا خاصا بها الأصل قاعدة أن الشريعة عامة وأن الأحكام عامة في كل العلوم إن دام إلى زيادة كما قال لي خايا بوردة العناق تجيك ولا تجي على أحد بعدك هذا خصوصي ولا يقول لك هذه المرأة خاصة بتي في عامة. أما كنت العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج ظاهر الحديث أن العمرة في رمضان أفضل وابن القيم رحمه الله يتوقف في هذا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج جميع عمرة في أشهر الحج سواء عمرة الحديبة في أشهر الحج وعمرة القضاء في أشهر الحج فيما بعد في الحج وعمرة أيضا الجعرانة كذلك في شوال في أشهر الحج وعمرة التي ما حجت في أشهر الحج قال هذا مما نستحضر الله به توقف هل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج أيهما أفضل؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج والله لا لم يكن ليحضر النبي إلا أفضل ابن القيم وتوقف ولكن الذي يظهر الله أعلم العمرة في رمضان أفضل لأن الذي قال عمرة في رمضان تعدل الحج وهذا الصريح والقول مقدر على الفعل وكل الذي وقع الأمر في أشهر الحج يدل عنها أفضل في حقه وهو مشبع الأمة وقد لا يتيسر لها الاعتكاف في رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول الكاتب فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد فقد نشرت صحيفة الوطن الصادرة في هذه البلاد خبرا صحفيا عن وفاة الشيخ العلامة موسى الشعيب رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنات وقد كان هذا الخبر مليئا بالليل من الشيخ ومن مكانته والتقليل من شأنه فما موقفنا تجاه ما كتب حياله رحمه الله وهل من بيان صدر العلماء والمصيبة في صدرهم وفقكم الله لكل خير.
الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويحذر من سب الأموات عموما قال لا تسبوا الأموات فإنهم طريقة وقدروا هذا في الأموات عموما حتى أهل السنة منهم إلا من كان عنده بدعة أو معصية فإنه وفي مصلحة الناحية فإنه يحذر من بدعة وإلا فلا يسب الأموات فحتى الكفار لا تسبوا الأموات فإنهم طريقة وقدروا إلا إذا كان يوم صحيح كيف العلماء المصيبة عظيمة الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحذر سب الأموات ولا سيما العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء لهم مكان، لحومهم مسموعة في الحياة وبعد الممات أشد والعياذ بالله. الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو لهم ويتوب من صنيع الإنسان وينشر كما نشر محاسن بيت ومحاسن العالم الذي سب ويعلن توبته ومن تاب تاب الله عليه. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ونافع وصلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن حكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية الترويات أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فصفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، وجدال المراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه معقوده في بيان ان يجب عليه الدم في الحج، وهو دم الوسعه والقران، وانه واجب على الافق الذي يحج من خارج مكه. اما اهل مكه فليس عليهم مسحه، وان تمتع احدهم فليس عليه دم. يقول الله تعالى بعد أن ذكر سبح الهدي: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الهدي فهو استثمر من الهدي. فالمتمتع عليه أن يذبح مستثمرا من الهدي. جاءت السنة بتبيين الهدي وأنه ما يجزئه في الأضحية من الظأن ما له سنة، من المعز ما له سنة، ومن الظأن ما له ستة أشهر، أو شرك في بقرة لها سنتان، أو شرك في سبعة في بدل لها خمس سنين. وهذا إنما يجب على غير أهل مكة. ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد. اختلف العلماء في من أولي أهله. يقول: حاضر المسجد، من هم حاضر المسجد الحرام؟ فقيل: حاضر المسجد هم أهل مكة، وقيل: هم أهل مكة ومن حولها كان قريبا منها، وقيل: هم أهل الحرم خاصة، وقيل: هم من بينهم وبين الرواقيس، من بين مكة وبين الرواقيس يعتبر من حول المسجد الحرام. وقيل: من كان دون مسافة قصر من مكة. والأرجح أنه أهل مكة، أن مكان خارج مكة أن حرم المسجد الحرام هو أهل مكة، أهل مكة وأهل الحرام. من كان داخل الحرام أو كان داخل مكة فهو حرم المسجد الحرام، ومن كان خارج منها فإنه ليس من حرم المسجد الحرام. فإذا تمتع فإن عليه دما. ثم ذكر مالك رحمه الله هذا الحديث وعلقه، قال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري، علق البخاري هذا الحديث على أبي كامل وعنه من شيوخه من الطبقة الوسطى، يحتمل أنه أخذه عنه مذاكرة، ولذلك علقه عنه. أو الله عنه عن شيخ الآخر أحد بن سنان على أبي ثابت كما وصل الإسماعيلي وذكر ما وصل الإسماعيلي عنه وذكر أبو مسعود الثقفي في الأقراص أنه وجد له رواية مسلم الحجاج على أبي ثابت كما ساقه البخاري وصل أن هذا الحديث موصول ويعلقه رحمه الله والإسماعيلي وصله وهو من شيوخه وكان لكنه إنما علق لأن واحد عنه في الملاحظة التي يجلس التحديث أو عن الشيخ الآخر تساحل ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فالمتعة يعني تمتع بالمرأة الحج فالمتعة معناه أن يعتمد في أشهر الحج يصوم يهل بالعمرة من الميقات ثم يطوف يسعى ويقصر ويتحلل ويتمتع لا حل الله من المباحات حتى يأتي الحج ثم يحلم الحج ثم المتعة هذا ما تركت عليه شعر في البحر يوم العيد شكرا لله هذا يجمع بين السنة السكين في صورة واحدة ومثل القائد يسمى متمتع فيه يسمى متمتع عندي سورة متمتع في النصوص الكتاب والسنة وإن كان فوقها اصطلحوا على تسمية متمتع هو الذي يفصل العمر على الحج وعند القارن كان يسمون القارن فإن كل من هو متمتع فيه يشهر المتمتع في النصوص هؤلاء المتمتع وقال كل من هو يجب عليه دم وأن وصل بالحج يسعى عليه دم لأنه لم يأتي إلى النصوص الواحد يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة أراد ابن عباس هنا أراد ابن عباس صغيرة لأنه كان ذاك صغيرا ابن عباس كان صغير أراد أن يغيره الصحابة هو موجود لكن المراد مقصود هنا لأنه كان صغير في ذلك الوقت فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمر إلا من قلد الحج يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من قاتل الثلاثة بين الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإخلاص فالصحابة كل منهم اختار نسخة منهم من أهل بالحج مفردا ومنهم من أهل بالحج مع عمر قارنا ومنهم من أهل بالحج بعمرة متمتعة من الحج فلما وصلوا كلب قريب مكة أمر الأمر بالشاد لا إيجاب وإلزام لأن يتحللوا وأن يفسخوا إحرامهم بحج أو بالحج والعمرة ويجعلوا عمرة ليكونوا متمتعين من أحرم بالحج مفردا أو من أحرم بالحج والعمرة قارنا أمر أن يفسخوا إحرامهم ويجعلوا عمرة حتى يتحللوا ثم لما طافوا وسعوا ألزمهم حكم عليهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي قال إذا من قلد الهدي أن جعلوا خلافة في الهدي ليسوء لي الهدي من بلده أو من الطريق يسرع حتى يقلده قال إذا جعلوا خلافة في رقبته وعادة تجعل خلافة من عليه لأن الخياط يجعل فيه عليه وعادة في رقبته علامة على مبدع فيه وكذلك في هذا سنة ثانية وهي الإشعار والإشعار معناه هو أن يشق صفحة لسانه للسبحي حتى يأخذ الدم ثم يسجد الدم على يمينه وعلى يساره يعرف بأن هذا قلة بأن هذا مهدأ يريد ولو كان في تعلق الحيوان لكنه مستثنى المصلحة هذا الشيء ليس فيه مستثنى لأن فيه مصلحة يشعر الهدي حتى يعرف كل مرة أعرف أنها مهدأ في الدين ومثل أيضا الشيء الذي يعرف عنه مثل الآن غرض أذن الصبية حتى يجعل فيها الذهب خباخب في أذنيها هذا في إيذاء لها في تعليم لها لكنها مستثنى كان يصير مستثنى المصلحة مصلحة أكبر فكذلك الإشعار هنا في تعليم الحال إلا من مستثنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا نزالة في حق عمر إلا من قلد الهدي فإنه لا يستطيع أن يتحلل لماذا؟ لأن تحلله مرتبط بإيش؟ بذبح الهدي فيبقى على إحرامه فطوح قال ابن عباس فطفنا بالبيت وقصة والغروة وآتينا النساء ولبست ثياب قول هذا الدعم قص صريح ما مر على هذا معهم ولا تزوج، لكن مقصود الصحابة صورة الصحابة فطفنا بالبيت ومسها والعروة وأتينا النساء ولبسها الثياب، يعني بعد تحلل من العروة لما طافوا وسعوا وقصروا تحلل لبسوا الثياب وأتوا النساء وتحلل حلوة كاملة. وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني من ساق الهدي لا يستطيع الحل حتى يبلغ الهدي محلة بذبح بذبح يوم العيد بذبح يوم العيد حل بعد الرمي حاقرة. قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، يعني الذين تحللوا من العمرة طافوا وسعوا قصروا بقوا محلين حتى جاء يوم الثالث وهو يوم التروية ثم أحرموا من منازلهم مرة أخرى بالحج. فإذا قال ابن عباس فإذا فرغنا من مناسكنا جئنا فطفنا بالبيت ورفقها والوضع لفرغ من المناسك، يعني مثلا ماتوا بمنى ثم وقفوا بعرفة ثم ماتوا بمزدلفة ثم فرغوا الجمل في العقبة ثم ذبحوا حلقوا فرغوا من المناسك بعد ذلك يطوفون بالبيت طافوا لفرغ. ولهذا قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وقصرها والوضع، وهذا الطوف اللي طوف الإفاضة وعروفة حق الجميع في الجهة في الدين والقائمة والفتحين، والطواف القصر والعروفة هذا أكثر لحق المتمتعين، وأما قائمة والفتحين فليس عليهم من السعر واحد، إن شاء قدموا مع طواف القدوم وإن شاء أخروا مع طواف الإفاضة أو مع طواف الوداع، المهم يكون بعد طواف مشروع في الحج. فالقارنين والمفردين عليهم طواف واحد من السفر والمروه، لكن لا بد ان يكون هذا الطواف بعد ان السعي قال الطواف المشروع في الحج، والعطف المشروع في الحج طواف القدوم وطواف الاقامه وطواف الوداع، وهم بالفعل اسمها طواف للحج بعد طواف القدوم او بعد طواف الاقامه او بعد طواف الوداع. قال فاذا قرانا من المناسك فيها فقلنا بالبيت وبالسفر والمروه وقد تم حجنا وعلينا الهدي، وهذا هو الشهاده السابقه علينا الهدي اي ذنب الهدي، لأنهم تمتعوا بالعمرة إلى الحج حطوا على الصديق بسفرة واحدة، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام للحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أصحابكم الشاة تجري. وقول زنا بالصلاة والعمرة فيه دل على من تمتع عليه سعيان، فجمعوا نصفين في عام بين الحج والعمرة، وكانوا في الجاهلية لا يرون أن العمرة يجوز على في أشهر الحج، لا يستهل بالنسك واحد والحج، فخلفه النبي فجمعوا بين النسكين في عام واحد في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه يعني التمتع وجمع النسكين أنزله في كتابه في نص الآية كما تمتع له في الحج ثلاث سفر، وسأله نبيه عليه السلام حيث أن الذي أمر الصحابة أن يتحللوا بالعمرة وأباحه للناس غير أهل مكة، أهل مكة ما عليهم الحج، لكن لو قد أن واحد منهم تمتع طاف خرج الطائف وسبع بعمرة ثم حج بعامه ما عليه هدي، ولذلك قال وأباحنا السلام أهل مكة قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، ذلك يعني الدب دب حتى دب الهدي وشوف دب الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما من كان حاضر المسجد الحرام فليس عليه مكة. قال أشهر الحج التي ذكر الله تعالى في قول صلى الله عليه وسلم الحج الحج أشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر كاملة عند الإمام مالك، وعند غيره أنها شهران وثلث شهر شهران عشرة أيام. فقال ابن عباس فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم، عليه دم تمتع أو صوم إذا فقد الدم، لأن الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، وصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما قال الله تعالى. والرفث يعني قول تعالى فما قرروا فينا حج فلا رفث الجبال، لا رفث ولا فسوق والفساق وفسوق جميع المعاصي، والجدال البراء المباراة جمال الصاحبة تحت الربا هذه أحد الثوبين هذا النوع الحج لا ينتهي رفث ولا فسوق ولا جماع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن التمتع يطلق على من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. التمتع يطلق على من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة سواء كان قارنا أو معتمرا ثم حج بالعام أو كان مفردا بالحج ثم فتحه للعمرة. التمتع لفظ واسع الصراط لكن فقه اصطلحوا على تسمية المتمتع لمن أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم حج بالعام. وفي هذا الحديث أن من تمتع بالحج فعليه يسعى بين الصفا والمروة غير الصعيد الأول لقول العباس طفنا بالبيت وبالصفا والمروة كما في هذه عائشة أما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحج. نعم.
باب الاقتصار عند دخول مكة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بني قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت به طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وهذا حديث من أسوأ الاغتسال لدخول مكة هو غير الاغتسال للإحرام. الاغتسال للإحرام عند الميقات ثم يغتسل غسل آخر إذا دخل مكة سنة حفظ ذلك الواجب. وذلك أنه في ذلك الوقت في مسافة إلى الميقات بين دخول مكة إذا أحرم الميقات يحتاج إلى يومين أو ثلاثة حتى يصل مكة. لكن الآن الآن في ساعة أو ست ساعات ما في وقت. لكن لو حصل عند دخول مكة بل السنة حصل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر يبيت بذي طوى. بذي طوى مكان قريب من مكة سابقا خارج مكة ثم الزاهر والعصر حين في مكة ثم الزاهر في وسط مكة. كان الذي يبيت به طوى كان قبل ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل في البنيان كان خارج مكة قريب من مكة ويبيت في هذا المكان ثم يغتسل ثم يغتسل في مكة الصباح. كان ابن عمر يفعل ذلك إذا قدم الحج فإنه يبيت به طوى ويغتسل ثم يدخل في السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كون ابن عمر يدخل هذه الحرم أمسك عن التلبية فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. الصواب أن الحاج يدخل في التلبية حتى يشرع الطواف. ابن عمر إذا دخل الحرم حدود الحرم أمسك عن التلبية. الصواب أن التلبية تستبن مشروعة حتى يشرع الطواف. وفي الحج يسمع للتلبية حتى لا يسمع في رمي ثمرة العقبة. وكان فعل ابن عمر هذا إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في بعض الأحيان أو لأنه لم يعلم ذلك واجتهد رضي الله عنه. نعم.
باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
هذه صدق المعقولة لي بيان دخول مكة نهارا أو ليلا لا حرج لأن يدخل الحاج بموت مكة ليلا أو نهارا لا وفي هذا واسع لأن النبي دخلها نهارا ودخلها ليلا. ففي حجة في الحج عليه الصلاة والسلام فات بذي طوى وهي الزاهر كان قول أنس بها بنيان فات فيها ثم اغتسل ودخلها نهارا صباحا. وفي عمرة جعرانة دخلها ليلا واعتبر وخرج ليلا حتى هنا خفف على بعض الناس ولم يعلموا بهذه العمرة لأنه دخلها ليلا وخرج منها ليلا. فثبت أن دخل مكة ليلا ودخل نهارا دل على جواز دخول ليلا أو نهارا ولو لا حرج في ذلك. نعم.
باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
نعم. الثنية كل عقبة في جبل أو طريق عالي في جبل أو ثنية ثنية العقبة في الجبل أو طريق عالي في جبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إذا دخل أرض يدخل الثنية العليا إنها في الحجور فيدخل المسجد ويستقبل الشعب من أمامه من جهة الباب مقابل باب الحق هذا هو الشكل الشعب يأتي من جهة باب بني شريبة من جهة يدخل الثنية العليا من جهة الحجور حتى يستقبل الشعب استقبال مقابل الباب. وأما الخروج فهي نأخذ من الثنية السفلى من الخلف من جهة الغرب فوجه الكعبة الآن هو اللي فيه الباب الآن والثالث سنة هو الخلف الآن باب الملك باب الملك عبد العزيز الجهة هذا الخلف من الأمام من جهة المقام هذا أمام هذا وجهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من السيف السفلى وصار إلى السرية دخلها من السرية العليا من جهة الحجون فدخل المسجد واستقبل الكعبة من أمامها وخرجنا الثنية السفلى من الخلف قال من باب الاستحرام وإذا لو دخل لفرمة بعيدها فلا حرج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادته في العبادات إذا أتى من طريق خرج من طريق الأحد في الأعياد في الجمعة إذا يأتي من طريق فيخرج من طريق آخر. نعم.
باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد بن سرهان البصري قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي في البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك فما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. حدثنا الحميدي
ومحمد. هذا الصغيرة فيها بيان المكان الذي يخرج منه من مكة. الصغيرة الأولى فيها بيان المكان الذي يدخل منه. وفي كل من الحديثين كل منهم بيان مكان الدخول ومكان الخروج. مكان الدخول من السرية العليا من جهة الحجور يدخل حتى يدخل المسجد ويستقبل الكعبة من أمامها وفي الخروج من السرية السفلى من الخلف. وهذا في حديث عمر قال دخل مكة من كذا من السنة العليا التي بقى وخرج من السنة السفلى. قال أبو عبد الله هو البخاري كان يقال مسدد هذا شيخه الذي روى عنه مسدد بن سرهان البصري قال كان يقال هو مسدد كاسمه يعني اسمه سابقا مسمى اسمه مسدد وهو في الواقع مسدد وما مسدد إن وفقه الله مسدد في أقواله وأفعاله فمسدد هو مسدد اسمه مسدد وهو مسدد كسبه. قال ابو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول في بيان تزكيه مسدد وفضله لو ان مسددا اتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك لفضله يعني هو يستحق ان الشيخ ياتي ويحدثه في بيته مع ان الاصل ان التزكيه هو لم ياتي ولياتي الشيخ محدثه لكن لما كان مسدد له من الفضل والمنزلة قال له شيخه يسحق أن آتي إليه أنا في بيته وأحدثه بفضله ومكانته لو أن مسدد أتيته في بيته أحدثته وحدثته يسحق له وما أبالي كتب إن كانت عندي وعند مسدد من أمانته وصدته وحفظه كتب كانوا يحرصون على الكتب هذا الشيوخ ما يكون يعطي كتابة أحد الشيخ ولا حتى ولا أحد من تلاميذه لأنه قد يغيره ما كان في مطابع بكتابه بيده لأنه قد يغيره قد يدخل عليه بعض الكلمات ولهذا بعض المحدثين يدخل الوراق سيء يدخل عليه بعض بعض الكلمات يحسبها من غير علم أو يحسب بعض الحروف أو بعض الأشخاص يكتب فينصح إلى أن ينصح تلك الحديثة إلى أن يقبل النصيحة. عشان الشيخ يأتي بالكتاب ولا يسلم السبعة أبدا أغلى عاهل من كل شيء لكن مسدد من شدة أمانته يقول الشيخ ما أرضى الكتب لي عنده عندي أو عنده بفضله وصدقه وعماله في تزكية من شيخ المسدد.
حدثنا الحميدي ومحمد موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها.
نعم الله أن هذا مقصود يعني عارف عليه السلام أنه يدخل من طريق الجبالات ويخرج من طريقها فإذا تيسر المسلم هذا أفضل من أعلاها من السيرة العليا ويخرج من أسفلها من السيرة السفلى. نعم لا الحاج العبادة هذا الحاج الحاج والمعتبر للعبادة يعني.
حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة.
نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها
دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة هذا في قلب في قلب وهي رواية أبو سامة رواية أبو سامة عن هشام في قلب وقرب دخل عام الفتح من كدا من أعلى مكة من أعلى مكة هذه بعد كدا الأولى دخل عام الفتح من كدا من أعلى مكة وخرج من كدا الخروج من أسفل مكة وهو من أعلى قلوا دخل مكة عامة من كدا وخرج من كدا من على مكة فلا قلب تقديم تأخير والصواب أن يقال دخل عامة من كدا من على مكة وخرج من كدا لكم من على مكة تكون وصل أي شيء كدا دخول لا بكدا خروج ولهذا ستأتي في الرواية الآتية رواية رواية عمرو ورواية حاتم عن هشام على الصحفور إن الأمان المؤلف يبتلت حل الحلد الأول رواية أبو أسامة عن هشام والثاني رواية عمرو عن هشام والثالث رواية حاتم عن هشام فرواية حاتم ورواية عمرو على الصحفور ورواية أبو أسامة هذه في قلب. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا أعلى مكة.
لا كدا أعلى مكة هذا الدخول هذا على الصور. أما رواية الأخرى هشام قال وخرج من كدا من أعلى مكة الصواب رواية حاتم رواية عمرو من رواية حاتم الذي بعده خرج من كدا أعلى مكة هذا الخروج هذا الدخول. وأما الخروج يكون من أسفل مكة وخرج من كدا من أسفل مكة لا من أعلى. نعم.
قال هشام وكان عروة يدخل على ثلثيهما من كدا وقدا وأكثر ما يدخل من كدا وكانت أقربهما إلى منزله.
هذا هشام يعتذر على أبي عروة يقول كان عروة يدخل من هذا ومن هذا لا يبالي والسبب أنها أقربه إلى منزله هذا عذره. قال كل الشباب دخل من كدا أو من كدا أو من أي طريق لا حرج فيها ولهذا كان عروة يدخل من أيه ما شاء سواء يدخل حين يدخل من على مكة وحين يدخل من أسفل لأن أقوى الله إلى منزله. نعم.
حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا وكان أقربهما إلى منزله.
هذه رواية حاتم فيه بأن أنه دخل من أعلى مكة خلافا لرواية أبو أسامة يقول خرج من كدا من أعلى مكة. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه
دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا، وكان عروة يذكر منهما كليهما، وأكثر ما يذكر من كذا أقربهما إلى منزله.
نعم، هذا عذره إنه ثالث عروة، لأن هذا قرب إلى منزله. نعم.
قال أبو عبد الله: كداء وكدى موضعان.
نعم، كدى وكدى موضعان، وفي كدي أيضا، في كدى وكدى وكدي. كدى هذا كدى مكان الدخول، دخول من كدى، وخروج من كدى، وكان هو مكان خروج افتح وادخل غم مخرج، افتح وادخل، افتح وادخل، كدى هذا الدخول، غم كدى هذا الخروج، افتح وادخل غم مخرج، افتح كدى هذا الدخول، غم كدى هذا الخروج، افتح وادخل غم مخرج، يقول هذا افتح وادخل غم مخرج، إذا فتحت هذا الدخول كذا، وإذا ضمنت كذا هذا الخروج، وفي كذي أيضا مثلا. نعم، وهذا من باب الاستحباب، ولو دخلنا أي جهة لا حرج. نعم. لا، المهم الطريق، المهم الطريق. أما في الحرم في المسجد هو خرج من المسجد، فمن هذا الباب ومن هذا الباب، لكن الكلام في الطريق، إذا كالباب الذي خرج منه من طريق آخر من المسجد السفلى.
باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
نعم، هذه الآيات فيها بيان فضل مكة وبنيانها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار مكة وجعلها مكانا للمناسك والمشاعر، جعل عرفاتها مناسك العبادة، ويدل على فضلها، وليس هناك شيء في الدنيا يجب على كل إنسان أن يذهب إليه إلا مكة للحج والعمرة، ويدل على فضلها. ولهذا قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة يثوبون ويرجعون ولا يقول أنه وقرا، كلما جاءوا صار الصروف الحل الرجوع إليه. ويرجع البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني هذا ما يدل على فضله، كما تجعل فيها الكعبة كانت فيها المقام صلى الله ركعتين، وأمر الله إبراهيم خليله أن يبني الكعبة، وأمر الله أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، ويرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل، كل هذا يدل على فضل مكة وبنيانها.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقال
أرني
إزاري، فشدوا عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة،
وهذا قصة كان قبل البعثة بخمس سنين، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما، وذلك لما تصدعت الكعبة أرادت قريش أن تبنيها، فهو قصة طويلة، هو أنهم شابوا هدمها ثم ولذلك كدموها لأن صدعت قيمها في الأول، هابوا قالوا ننظر حتى يجت الرجل وهدم شيئا منها، فقال ننظر في الليل إن جاء شيء فهذا تركنا، وإن لم يأتي شيء هدمنا. قال اللهم إنا نريد الإصلاح وإن لم يصلح. ثم هدمها ثم جعلوا يبنونها وينقلوا الحجارة. فكان من ضمن ما يفعلهم العباس رضي الله عنه وإن لم يصلح كان ينقل الحجارة، كان ينقل الحجارة، كان يلبسون الإزار والرداء، كان ينقل الحجارة في ثوبه. فقال له عم العباس اجعل إزارك على رقبتك، إزار يشد في أسفل. وكان قريش على عينهم يستهم في العوائق جفاء هذه العوائق، اجعل الإزار على رقبتك، يقيك الإزار تنقل على كتفيك على عادته. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إزاره على كتفه وخرج العوائق خر إلى الأرض وطمحت حيانه شدة الحياة، وقال أرني إزالي بشده عليه. كان هذا قبل البعثة بخمس حياء من الله تعالى. كانت العرب على عادة تتساهل بكشف العورات حتى إنهم كانوا يرقصون ببيت وهم عورات في الجاهلية. يقولون لا نرقص بثيابنا التي أعطينا الله فيها. إذا جاء من خارج مكة لا يمكن أن يرقص بثيابه بين أحد أمرين، يخلع ثيابه التي عليه، يستعير ثياب من أهل مكة، من قسم أهل مكة، لأنهم يسمونه الحبر أهل مكة. فإن وجد من عيره طاف بها، وإن لم يجد من عيره طاف عليه. حتى المرأة إذا تأتي إن وجدت أحد عيرها ثياب وإلا خلعت ثيابها عصر الله فيه وجعلت تطوف عريانة وتجعل يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه، يعني فرج وما بدا منه فلا أحبه. قال تخرج عورتها الفاسد وما بدا منه فلا أحبه. فهذا اعتقادهم، هذا جهلهم وضلالهم. من ذلك هذا القصه يعني تعلم العورات حتى ان العباس قال الذي يضع حجارة على كتفه يقيس الحجارة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ساري بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم
اقتصروا عليها، ولذلك طلعوا جزء من الكعبة وهم على قواعد إبراهيم وهو الشد اقتصروا عنها ما اقتصروا عليها، لو اقتصروا عليها معناها بنوا عليها اقتصروا عليها طيب فلا مطلوب، لكن اقتصروا عنها لأنها قصر فيهم النفقة. وذلك أن قريش لما أراد أن يبدو الكعبة لما اصطدعت قالوا نريد أن نبديها في مال الحلال، نجمع مال الحلال لا نجمع في الكعبة مال الحلال ليس فيه ربا، دراهم جمعوا دراهم نقود ما فيها ربا ولا مهر بغي ولا أجر ساهم، لكن لما جمعوا مع الأسف ما وجدوا مال الحلال، الحرام كثير ما وجدوا، وجدوا مال حلال لكن ما يكفي بذلك. فلما وجدوا ان المال ما يكفي قالوا نبني جزء وطلعوا الحج، ما عندهم مال، عندهم مال حرام كثير لكنهم يريدون مال الحلال، المال الحلال ما وجدوا ما يكفي فاقتصروا عن قواعد الإبراهيم. ولهذا جزء من الحجر جزء من الشعب على قواعد الإبراهيم، لكن ما بنى اقتصروا. ولهذا احنا الذي تسلم الركن اليماني والحجر الاسود لانهم على قواعد الغرب، ولم يسلم الركنين الاسلامي والعراقي لانهم ليس على قواعد الغرب.
عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها الم تري ان قومك لما بنوا الكعبه اقتصروا عن قواعد ابراهيم، فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم، قال لولا حسان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
نعم. يقول عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر عائشة النبي أخبرها بأنه اختصر عن قواعد إبراهيم. قلت يا رسول ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حسان حسان قومك بالكفر لفعلت. يعني أنهم أسلموا قليلا ولا يتحملوا هدم الكعبة، قلوبهم يعني ما ثبت بما في قلوبهم حتى الآن، فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم مرة أخرى وإدخال الحجر لأن تنكره قلوبهم، لم يثبت الإيمان في قلوبهم. ولهذا لما بعد ذلك لما ثبت الإيمان في القلوب وتولى ابن الزبير عن 63 هجرة هدمها وأدخل فيها. فعبد الله بن عمر يقول لهم قالت عائشة هذا وأن قريش اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فإني ما أرى يعني ما أظن أن المصارك السلام الركنين اللذين يليان الحجر وهما الركن الشامي والعراقي من جهة الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني هذا ابن عمر يبين السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة لها أربعة أركان، الذي يستلم الركنين ولا يستلم الركنين، لماذا؟ قال ابن عمر السر في هذا أن الركنين اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم، فلذا كان النبي يقول يستلمهما. أما الركنين اللذين يليان الحجر وهما الشام والعراقي فلم ليس على قواعد إبراهيم ولذلك لا يستلمهما. ولهذا لما بنى ابن الزبير الكعبة وأدخل الحجر وجعل وخرجت حجارة خضر وهي قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار يستلم الأركان الأربعة كلها، صارت على قواعد إبراهيم. أما قبل ذلك لا. ولهذا لما في خلافة معاوية لما تولى معاوية الخلافة وجاء وطاف حج وطاف وجعل السبع الأركان الأربعة كلها الجمالي والحجر الأسود والأسلم والعراقي، هذا قواعد ابن عباس. قال كيف تستلم الأركان الأربعة؟ لا يستلم إلا اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية يا ابن عباس حتى البيت يكون مهجور البيت ما يسلم شيء، كلهم ضعفاء. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله يوسف الحجر ولم ارى الذي يقول يسلم الا الركنين اليمانيين، فقد صدق ورجع الى قومه. نعم. اما لما تولى ابن الزبير وادخل الحجر صار السبع كان اربعه لينصرف على قواعد الرهيب، لكن بعدين سلم عن الحجاج واخذ الحجر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال ان قومك قد صرت بهم النفقه. قلت فما شان بابه مرتفعا؟ قال فعلى ذلك قومك يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأصعب أن تنكر قلوبهم أن تدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض.
نعم. وهذا في حديث أن عائشة سألت النبي عن الجدر ومراد الجدر الحجر أمن بيته؟ قال نعم. قلت فقال عائشة فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. ما قصرت بهم النفقة؟ يعني النفقة الحلال، لأنهم أرادوا أن يبنوها بكسب الحلال ليس في ربا ولا قمار ولا مهر بغي ولا حلال حلال فلم يجدوا، فلما قصرت بهم النفقة أخذوا الحلال. ثم سألت فقال فما شأن بابه مرتفعا؟ طب الشعب هو سبب هذه قضية لرسولنا لماذا لم يكن نازل؟ قال أن يدفع على ذلك قومك ليرسلوا من شاء ويرجعوا من شاء يتحكمون يرفعونه حتى ما يدخل الكعبة إلا من يريدون. وجاء في بعض الروايات أنهم إذا صعد من لا يريدون أخرجوا أبعد السلم فيرفعوا. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناؤه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا.
نعم. وهذا الحديث دليل فيها دليل على ترك فعل الأمر المشروع إذا كان يخشى من فعل استنكار بعض الناس وعدم تحملهم وتأخير ذلك إلى وقت آخر. يخذ هذا الحديث أنه يترك فعل الأمر المشروع إذا كان يخشى من فعله استنكار بعض الناس وعدم تحملهم وتأخير ذلك إلى وقت آخر. وفي هذا دليل للقاعدة المشهورة عند درء المفاسد تقدم على درء المصالح. درء المفاسد مقدم على درء المصالح. وقاعدة أخرى أنه إذا تعارض مصلحتان ترتكب أدناهما لدفع أعلاهما، وإذا تعارض مصلحتان قدم أعلاهما لفوات أدناهما. كلها تنقلنا هذا الحديث. القاعدة الأولى درء المفاسد مقدم على درء المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حداثة القوم بالكفر لقد تتابه وبنيت على قاعدة الله. فعندنا الآن مصلحة ومفسدة. ما هي مصلحة؟ المصلحة بناء البيت على قواعد الله، ومفسدة استنكار بعض ضعفاء الإيمان قد يرتدون عن الإسلام. فهذه فخوف تكون في قلوبهم سلكا، هذه مصلحة أليس كذلك؟ وكون الكعبة تجي على قواعد الله مصلحة، أيهما يقدم؟ ترك المفسدة ولا جلب المصلحة؟ ترك المفسدة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك بها على قول ابراهيم خوفا من انكاره وارتداد بعضه تتحمل قلوب هذا من جديد. وكذلك اذا تعرض مفسدتان لا يمكن تركهما ماذا يفعل؟ ارتكبت المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. عندنا مفسدة ترك البيت على قواعد الرحيم تركوا ما يبنى على قواعد هذه مفسدة. مفسدة أخرى الردة، خوف الردة، أيهما أشد؟ ها الردة أشد، هذه مفسدة كبرى. ومفسدة الصغرى ترك بناء البيت على قواعد الرحيم. نرتكب أيهما؟ ما نستطيع نرتكب، لكن لا بد نرتكب أحد منهما. نرتكب المفسدة الدنيا وهي عدم بناء البيت. وكذلك إذا وجد مصلحتان تعارض مصلحتان لا يمكن فعلهما جميعا، لا بد أن تفعل واحدة بس في الثانية، ماذا نعمل؟ نقدم عليهم. عندنا مصلحة، مصلحة بقائهم على ما هم على بقاء إيمانهم وعدم ارتدادهم، ومصلحة بناء البيت على قواعد الله، أيهما أعظم؟ بقاءهم على دينهم لا يرتدوا، هذه مصلحة. فلذلك قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وترك مصلحة الدنيا وهي بناء البيت على قواعد الله.
حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن
خالد وجعلت له خلفنا للبيت خلفنا للباب. نعم.
حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه أدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها.
نعم. وهذا فيه إذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل لعائشة أنه يريد أن يبني الكعبة عن قاعد إبراهيم ويدخل الحجر، وأن الذي منع من ذلك أن قريش كان عهدهم قريب بالجاهلية وعهدهم من جديد فلا يتحملوا، ولولا ذلك قال: لأمرت بالبيت فهدم، البيت الكعبة، فأدخلت في بيت الجميل وهي غشي، وألزقته بالأرض، يعني زق الباب بالأرض، وجعلت له بابين، باب الشرقية وباب الغربية، كان باب يدخل من الناس وباب يدخل من الناس، باب مقابل الباب الموجود هذا، بدل ما يكون رفيع بسندر الى الارض. فبلغت به أساس إبراهيم يعني البعض يعني القواعد من عليها إبراهيم وجده. يقول الراوي فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله على هجره. قال يزيد الراوي يزيد بن ربعان وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر. وهذا وكان هذا ذلك عام 65 لما تولى ابن الزبير رضي الله عنه على الحجاز السلام من الحجاز بعد وفاة يزيد بن معاوية لما تولى بويع له في مكة والمدينة والطائف وغيرها. فلما كان خليفة هجب روى عائشة على الحديث هجب شعبه وأدخل الحجر ونزل الباب الشرطي وفتح باب الربيع عمل الحديث وقرأ السر والأثار أربع كله. يقول الراوي يسيب وقد رأيت أساس إبراهيم في جارة كعسنة الإبل الأساس اللي بني على البيت أساس البيت حجاب حجارة الخضراء كعسنة الإبل. جاء في بعضها أن قريش لما أراد أن تبنى الكعبة هدمت الكعبة حتى وصلت إلى الأساس. فلما وصلوا إلى الأساس جاء رجل جاء في بعضها سوى هذا جاء رجل منهم وأدخل الرسلة في تحت حجر من حجارة الأساس فارتجت مكة كلها قضى جزاء كلها لما حرك حجر من قواعد إبراهيم أعانه على مكانه. ابن الزبير وصل إلى أساس إبراهيم. يقول يزيد رأيت أساس إبراهيم حجارة كعسكرة الجزاء شكلها ثم وضع البناء عليها. قال جليل فقلت له أين موضعه؟ قال أريته الآن يعني أن ابن الزبير وصل إلى أساس إبراهيم وهي حجارة كعسكرة الإبل حين هدم الكعبة فوضع البناء على أساس إبراهيم. قال أريته الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكانه فقال ها هنا. قال جليل فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها كلها داخل الكعبة ستة أذرع في الحجر والصواب أنها سبعة أذرع كما جاء في بعض روايات الحديث أو ستة أذرع ونصف الآن الحجر ستة أذرع أو سبعة كلها من الكعبة والباقي داخل. نعم ولكن ابن الزبير لما بناها على قواعد إبراهيم كما جاء في الحديث صحيح في صحيح مسلم أيضا أنه لما فعل ذلك كان عبد الله بن مروان يقاتل عبد الله بن الزبير ويعد الجيوش لأنه تولى بن الزبير قبل تولى مروان ثم تولى عبد الله بن مروان ثم حتى أن بن الزبير أخذ شيء من الشام ومصعب وكذا وكاد يتم له الأمر في جميع في الشام لكن بعد ذلك بن أمية تعالى بدأوا يقاتلون حتى أخذوا الشام شيئا فشيء حتى أخذ شيئا كثيرا عن مسلم الأوراق وأخذ العراق وولى عليه الحجاج ووفى المهمة للحجاج بقتال ابن الزبير لإبعادها عن خلافه وجعل الحجاج يجهز الجيوش من العراق إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير يدافع عن نفسه لأنه هو خليفة حتى إن الحجاج كثر جيوشه وانتصر على عبد الله بن الزبير فرمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها سلط المنجنيق على الكعبة وهدمها وانتصر على الزبير وقتله وطلب على حشده وأخذ الحجاج منه. ثم لما هدم الكعبة الحجاج أعادها على بناء الجاهلية أخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع باب الشرقي وأعادها على مكان عليه ثم بعد ذلك عبد الملك من وراد كان يطوف في البيت وقال يكتب ابن الزبير يدعي ان باب الحديث يريد ان يركع هكذا سمع بعضهم قال لا تقول هكذا انا سمعت عائشه قال كذا وكذا فسكت وقال ليس الفرح له وما اراد ليس الفرح له وما اراد هذا موجود في السفر يقفان بين يدي الله عز وجل يحكم بينهم وصفه مع عبد الله بن الزبير وخليفه. وجاء ذكرنا ان ابا جعفر المنصور استأذن الامام مالك رحمه الله واستشاره في هدم الكعبه وإعادتها على بلال بن الزبير عملا بالحديث، لأن الحجاج أعادها على بلال الجاهلية، الحجاج هدم الكعبة وأخرج الحجاج وأعادها على بلال الجاهلية، استعلم أو استشار لفظ منصور الإمام مالك، فأسرى أن نعيدها على مكان عليه في زمن بن الزبير، لأن هذا هو الصواب والعمل بالحديث. فأطرق مالك مليا تأمل ثم قال له: أرى أن تسكنها على ما كان عليه ولا تعيد بها. فقال: ولما؟ فقال: أخشى أن تكون كعبة ملعبة للملوك، أخشى أن تكون كعبة ملعبة للملوك. في الأسباب أرى أن تسد الباب، إذا هدمت أنت الآن الأرض وخلت اسمك أبو جاهل المنصور بها الكعبة في الكعبة كذا، يأتي ملك آخر بعد في هدمها يقول: لا أيضا كذلك البناية خاصة، ثم يأتي ملك ثاني ويهدمها وتصير المال كعبة ملعبة للملوك. كل ملك يأتي يبنيها حتى يخلد اسمه يكتب اسمه وينظر جلاله وتباهون في بنائها في ملعب الملك. قال الملك: فأرى أن تسد الباب وتتركها على ما كانت عليه، فتركت على ما كانت عليه الآن على بناء الحجاج، والحجاج عاد على بناء الجاهلية، والحجاج الآن خلص فجبنا من أباب الكعبة. لا بد للإنسان أن يطوف وراء الحجاج، إذا دخل بين الحجاج وبين الكعبة ما طاح طواف، لأنه ما طاف بالليل. نعم.
باب فضل الحرم وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقبته إلا من عرفها.
نعم، هذه النصوص فيها طرد الحرم كما ترجم المؤلف رحمه الله. قلت: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وجه دلالة الآية على طرد الحرم أن الله تعالى أضاف ربوبية للبلدة، رب هذه البلدة وهي مكة، وهذه يعتبر التشريع والتشريع، والإضافة للتشريع تشريع وتشريع فدل على فضل الحرم وفضل مكة. وكذلك الآية يقول تعالى: أولو نرسل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، فيدل على فضل الحرم، أن الله تعالى جعل حرما آمنا وجعل يوسف إليه ثمرات كل شيء، هذا يدل على فضله. وكذلك حديث العباس قال: إن هذا البلد حرمه الله جعله حرما، خلاف البلد الأخرى فإنها حل، فهذا جعله حرما يدل على فضله وشرعه. لا يعرض الشجر شوكه، هذا من خصائص الحرم. أما البلد الأخرى يعرض الشكر، مبارك الشكر الأخرى، ولا ينفر صيده، ما تنفر الصيد من مكان إلى مكان، ولا يلتقط لقطته الا من عظم، هذه من خصائص الحرم ويدل على فضل الشوك والشجر لا يلقى، والبلدان الاخرى الصيد لا ينفر فضل عن فضله، ما تنفر الله لا ما تنفر الصيد من الظل حتى تجلس فيه، لا تنفر قد يجلس، واذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يلقى فالادم من باب اولى، حرمه الادم اعظم فاعظم، لا يجوز الى المؤمن في الحرم. إذا كان الصيد يعمل والشجر كذلك يعمل والشوك يعمل فكيف بالعدل؟ حرمة الأعظم أعظم، وكذلك اللقطة وخصائص الحرم ما يلتقطها إلا من يعرف وبد الدم، أما غير الحرم تلتقطها وتعرف لا سهل، فإذا مرت السنة ولم يأتيها حد سيأتي، أما الحرم فلا تنفلت لقطة فالبد الدم صعب. مقصود الشجر الذي لم ينبت العدل في الحرم، الشجر في الحرم نبت من البطن، أما الذي ينبت العدل حشيش ينبت العدل هذا، والشجر الذي ينبت العدل ما هو مقصود هذا. نعم.
باب دوري دور مكة وبيعها وشرائها. قال الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، بقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادئ الطارئ معكوفا محبوسا. حدثنا أصبغ قال أخبرني النواب عن يونس عن هشام عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين ننزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن كافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية.
نعم، وهذا الترجمة عمل المؤلف رحمه الله في بيان حكم فدور مكة وأرضها، هل سورة وهل تباع أو تشترى وهل تؤجر أو لا تؤجر، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية وأطال فيها الخلاف، اختلف أنظار العلماء. فمن العلماء من ذهب إلى أن مكة دور مكة لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر لأن الناس فيه سواء، لأنها حرم ولأنها موقوفة للناس كلهم. وقالوا إن قوله تعالى إن الذي يتمر الصدور عن سبيل ورث الحرام الذي جعلناه للناس سواء، قالوا هذا عام جميع حرام، وهذا اختار أبي حنيفة الثوري، قال لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إدارتها، وقالوا إنها عامة للناس، من احتاج سكن ومن لم يحتج فإنه لا يحتج. واستدلوا بحديث في ضعف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وما تدعى لبع ركعه الا السواعد، من احتج سكن. وكذلك لكن الحديث في ضعف، ذهب الى ابن عمر ومجاهد وعطاء، وكان عطاء ينهى عن تاجيل بيوت الحرم، وأسرع عن عمر أنه لها أن تزور دور مكة لا يجعلها أبواب، لأنها ينزل الحاج في عرفاتها، فكان أول من زور دار سهيل بن عمرو. وذهب جمهور العلماء وكتاب البخاري إلى أن مكة تسحق عنوة، وأنه يجوز بيعها وشرارها وتأجيرها وتوريثها، لأن ويكر فتحت عنوة ووقفت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بها على أهله. وذهب بعض العلماء إلى أن إلى جواز تأثيرها دون بيعها، وذهب الإمام الشافعي قال إنها صلحة لا عنوة، وعلى هذا فتؤجر ويوصها دون بيعها لأنها فتحة صلحة، ويجوز التأثير ولكن لا يجوز البيع. والإمام البخاري رحمه الله اخترع القول الأول أو الجمهور، هو أن مكة أرض مكة ودورها تباع وتشترى وتؤجر كغيرها، ولهذا جزم البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جزم بهذا القول لقوة دليل عنده. وإن البخاري رحمه الله ما يجزم في التراجم في المسائل الخلافية، مرة تراجم كثيرة ما يجزم بالحكم إلى قول في عنده، هنا جذب قال باب توريث مكة دور مكة وبيعها والشرح، جذب بأن دور مكة تباع وتشترى وتؤجر وتتضرر، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. يعني البخاري رحمه الله فسر قوله هو المسجد الحرام لأنه خاص بالمسجد الذي حول الحرام، ومن العلماء من فسر مسجد الحرام بالحرم كله داخل حدود الحرام كله. فالبخاري رحمه الله قال وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لأن الناس سواء خاصة بمسجد الحرام دون بقية الحرم فليس سواء، وهذا اختيار من المصنف أحد القولين. والقول الثاني أن الناس في جميع الحرم سواء، هو في المسجد جميع الحرم على هذا بيوت مكة كل الناس يشتركون فيها. هذا اختيار ابن حنيفة والثوري، وبنوا على هذا الرسول أنه لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إدارتها، لأن الناس تتراءوا فيها في الحرب، من احتاج دفع ومن استغنى خرج ويلزم غيره، هكذا يقولون. والبخاري رحمه الله اختار قول الجمهور وقالوا إن الناس سواء في المسجد الحرام خاصة دون بقية الحرام، وعليه كيف يجوز بيع دون مكة وشرائها وتوريدها. واستدل البخاري رحمه الله بحديث أسامة لذكر في الباب، حديث الباب قال في داري في ذلك بمكة، فأضاف الملك إليه. وفي حديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إلى أبي سفيان. قالوا وبقي سفحة عروة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مد بها على أهلها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن فتحة صلحا، وعلى هذا فيجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها، والصواب أن فتحة عروة. قال المؤلف عن البادي الضالي، سواء العاكف فيه والبادي، العاكف الموجود في مكة هو الضالي الضالي. ثم ذكر حديث أسامة أن النبي رضي الله عنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك هذا من مكة؟ وهذا قال في حجة الوداع، أين تنزل في ذلك هذا من مكة؟ والشاهد أن قال في ذلك الله فجر عليه ولا يمكن عليه من مكة، ولو كان لا يجوز التبلغ فيها لا أنكر عليه، قال ليس لي دعوة مكة مشتركة. فلما لا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن نور مكة تباه وتؤجر. والحديث دليل على جواز توريد دور مكة وبيعها وشرائها، ولهذا قال حين تنزل غدا في ذلك بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل شرك عقيل من رباع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب، هو وطالب، ابو طالب مات على الشرك، وعقيل وطالب مات على الشرك على دين ابيهما فورثاه. واما جعفر وعلي فلم يرثاه لانهما مسلمين ولا يرث مسلم كافر. فكان ابو طالب لما مات على الشرك ورثه ابناءه المشركين ولم يرث ابناءه المسلمين، فعقيل وطالب بقي على الشرك فورثاه. اما عقيل فاسلم بعد ذلك، واما طالب فمات على دين ابيه، ولهذا لم يرث جعفر وعلي رضي الله عنهم لانه كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول دائره المؤمن الكافر. قالوا الشام كانوا يتعولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذا الذي قاله عمر المؤمن الكافر ثبت مرفوعا. ومما يعيد قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على بيع دور مكة وإدارتها، ولم يبين ما فعله عقيل وطالب من أهلهم الرباع والفور. ويؤيده فعل عمر حيث اشترى دارا للسجن في مكة دار بعض الناس لها، فكون اشترى دارا في مكة للسجن دل على أنها تباع وتشترى. كل هذا يدل على قول الجمهور الذي اشتراه البخاري رحمه الله. وأذكر أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توقف في هذه المسألة تكلم فيها وذكر أقوال العلماء، قال إن العلماء من العلماء من أجاز بيعها، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز البيع دون إذن، وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وقال أنا متوقف ولم تبين لي الصواب في هذه المسألة. ومن كان عنده أموال يشتري عقارا فالذي أراها لا يشتري في مكة، يشتري في أمكنة بعيد، مكة فيها شبهة وأنا عندي إشكال ولم تبين لها رحمه الله. هذا من مدة ولا أدري هل تبين معه أحد الأقوال في آخر حياته. نعم. فقول الجمهور الآن هو الأول ولا يفعل نفسه الآن إلا هذا، ولكن العمل إذا قول الجمهور الآن يخبره البخاري والأول أدلة واضحة، أليس ترجل قدم في دارك ولا ممكن عليه. وكذلك أيضا لما باع عقيل وطالب ما أخذ من أيديهما، كذلك عمل الصحابة اشترى عمر دار السجن، ولا يفعل نفسه الآن إلا هذا ولا يمكن أن تطاع عليه. لو أفتح النهار ما العمل على هذا منذ أجل منذ هو العمل على قول جمهور. نعم.
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا
الخيف اسم لما سفر من الجبل، فالخيف أعلى من الوادي وأخطر من الجبل. كان الوادي لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دخل النفر الآخر يوم 13 ويوم الجمار أين تنزل؟ أين تنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة. ولهذا ضربت له الخيمة بإيش؟ في الوادي في بني كنانة بين مكة وبين هنا، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم 13. في آخر الليل نزل إلى مكة وتوقف في الوداع. فلما قيل أين تنزل إذا خرجت من مكة؟ قال بخيف بني كنانة في الوادي هذا حيث تقاسموا على الكفر، لأن هذا المكان تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم وحصره في الشعر 3 سنين نصرا للكفر، وكتبوا صحيفة على أول في دخل الكعبة في مقاطعة بني هاشم حصر صادق، حصروهم لا يباع عليهم ولا يزوجون حتى يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش جعلت حصروا بني هاشم حصر اسمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر وكتبوا صحيفة على أول في دخل الكعبة. بن هاشم الآن لا يبيع عليهم أحد ولا يشتري منهم أحد ولا يزوجون ولا كذا حتى يسلموا محمد لأنه سفها أحلامنا وأنكر الأصنام وأنكر العبادة، حصروهم في هذا وعلقوا الصحيفة الآثرة في جهة الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمضي في المكان الذي تقاتلوا فيه على الكفر، أراد أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي تظهر فيه شعائر الكفر. لما أظهر الشعائر الكفر في هذا الوادي لما أظهره الله في حجة الوداع أراد أن ينزل في هذا المكان حتى يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر. فلما قيل له أين تنزل يا رسول الله؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، المكان الذي تقاسم فيه قريش على الكفر وأظهر شعائر الكفر ننزل فيه ونظهر فيه شعائر الإسلام. ولهذا وهذا يسمى رسما محصرا وعيش لا تحصل أنا محصل وفي بني كنانة. ولهذا اختلف العلماء هل النزول المحصل سنة أو غير سنة أو ليس بسنة. من العلماء كعائشة قالوا النزول المحصل ليس بسنة، قالت ليس التحصيب ليس بشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه أسمح لخروجه. وذهب أهل الجماعة إلى أنه سنة وأنه مقصود وهو نزل الخلفاء، وهذا هو الصواب. والدليل على هذا الحديث أن بقصد إظهار شاعر يعني أين تنزل؟ قال بخيف بني كنانة حين تقاسم على الكفر. فالصواب أنه منزل مقصود ليس منزلا اتفاقي. عائشة تقول منزل اتفاقي، اتفق أنه كان في هذا المكان إذا على طريقه إلى المدينة فكان أسمح الخروج. وأنس جماعة قالوا لا هو مكان مقصود وهو منزل الخلفاء، وهذا هو الصواب. ويعيد هذا الحديث لما قيل أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني دل على أنه منزل مقصود تحصي نزول في اليوم 13. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن ضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه،
يعني حليق وأصل بني الصواب بني المطلب لا بني عبد المطلب، والمطلب أبو عبد الله البخاري بني المطلب أشبه، لأنه في خلاف هل قال بني المطلب أو بني عبد المطلب. البخاري أنطق صواب إيش؟ بني المطلب. قد أشبه يعني لك وأخطب لأن بني عبد المطلب من أولاد هاشم، بني عبد المطلب من أولاد هاشم لأن أولاد عبد المناف أربعة، وبنو هاشم وبنو مطلب وبنو نوفل وبنو عبد الشمس، أما أبناء عبد المطلب فهم من بني هاشم، فلهذا الصواب كما قال المؤلف الصواب بني المطلب. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المحصن نزلهم قصدا لإظهار شعائر الإسلام، وليس منزل اتفاق كما قالت عائشة استاذ منها لأنه منزل أصبح لخروجه، ولهذا قال عليه السلام الغد من يوم النحل اليوم الحادي عشر وهم نحن نازلون غدا بخيف بني كنعان حيث تقاسم على الكفر، تقاسمت القريش يعني تحالفوا على الكفر، ما هو الكفر؟ حفظ بني هاشم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه وحتى يقضوا على الإسلام، تقاسموا على الكفر. فلما تقاسموا على الكفر وظهروا شعائر الكفر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيه ويظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر، نحن نازلون غدا بحيث بني كنعان حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك الحصة يعني الواجب الذي حصة، وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبعبد المطلب، ولهذا فإن الزكاة لا تحل لمحمد وآل محمد، لا تحل لماذا؟ لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب، لأن بني عبد المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشام بخلاف بني نوفل وبني عبد الشام تحل لهم الصدقة وهم أبناء عمهم، لكن بني المطلب لم يخالفوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في الشام فحرمت عليهم الزكاة والصدقة، وأما بني نوفل وبني عبد الشام وهم أبناء أمومتهم لم يوافقوهم ولم يكونوا معهم فلذلك حال الأهل الزكاة، والصدقة الزكاة تحل ولا يحل بني هاشم ولا بني المطلب، ألحق بن هاشم بن المطلب بن المطلب دون بني نوفل بن عبد الشمس، لماذا؟ لأن بني عبد المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشام وشاركوهم في الألم في آلامهم وأعمالهم، شاركوهم في الألم وصبروا على الألم، فلذلك صارت الخصوصية ليس لبني هاشم لبني نوفل بن عبد الشمس. نعم.
باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا اعتمر الشخص في جوال ثم رجع إلى بلدي وراد الحج بعد ذلك هل يكون متمتعا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، القول الأول قول ابن عباس الصحابي أن من اعتبر في أسوء حيكون حج من عام فهو متمتع سواء سافر أو سافر إلى بلده أو لبلده عليه الدم مطلقة ولا بأس فيه سفر سواء لبلده أو لبلده، وهذا اختار ابن عباس الجماعة. القول الثاني أن من سافر بين الحج والعمرة فالسافر تقصر فيه الصلاة يقطع الدم لأنه مترفق متمتع يوم الحج، لكن لما سافر حصلت له مشقة زالت صلاته فسقط عنه الدم، وهذا مذهب كثير من الفقهاء في الحنابلة وغيره. إذا سافر مثلا سافر ثم سافر المدينة ثم حج وسقط عنه الدم بسبب السفر. والمذهب الثالث وهو أعدلها أنه إذا سافر إلى بلده سقط عنه الدم، أما إذا سافر إلى هذه البلد فلا، لأنه إذا سافر إلى بلده أنشأ سفرة للعمرة وسفرة مستقيمة للحج، فهو أنشأ سفرة للعمرة من بلد ثم أنشأ سفرة أخرى من بلد، وهذا أبي عمر رضي الله عنه وابنه، وهذا جعله عادلها ووصفها انه اذا سافر الى بلده واتى بعمره من بلده سيكون انشا سفره للعمره وسفره للحج سقط عنه الدم، وهذا هو السير لعمر بن الخطاب وابنه واستغفر عن شيخ الشيخ بن الباز رحمه الله عليه، وهذا هو عادل القول على الخطبه ودعم الصلاة إن شاء الله. نعم. لا هو متمتع لكن سقط عنه الدم بسبب السفر بشق، والعن يعتبر متمتع الا انه سقط عن الدم حيث زال الترفه والترفه. المتمتع قسمه قسمه يسقط عنه الدم وقسمه العن. فالذين سافروا الى الحج والعمره يسقطون كل الذين لم يسافروا العن.
نعم. على قول المتوسط
نعم. على قول الوسط هذا المكتبي عمر رضي الله عنه وابنه انه اذا سافر الى الحج وفي ذلك انه عيش في الحج سفره مستقله من بلده. كما انه عاش سفره للعمره من بلده فصار من بلده برده. اما اللي سافر الى مكان اخر معناه بعيد عن بلده ما عاش سفره من بلده فلا يسفر عن الدم. اما الجمهور يرون انه يسفر عن الدم بمجرد السفر الذي اذا سافر بين الحج والعمره سفرا تفطر فيه الصلاه سفر عن الدم. هذا كل هذا المذهب الحنابله وغيره الشافعيه والمالكيه وغيره. نعم.
يقول هل يجوز صلاه الفريضه داخل الحجر وهل تجوز صلاه النافله؟
المشهور عند العلماء ان صلاه الفريضه لا تصح في الكعبه داخل الكعبه كل حجر والكعبه. قال لانه لم يستقبل جميع اجزائه بل هناك بعض اجزائه خلفه. وكذلك تصح الفريضه فوق الكعبه من الاشياء السبعه التي لا تصح فيها قالوا فوق ما في بيت الله. اما النافله تصح ولكن يعني ظاهر هذا انه ليس فيه الا تعليم ولو قيل في صحه الصلاه الفريضه لكن له وجه. ومن هذا ايضا يطرح الشيخ الشام بن بدر الصغير ان صحه الصلاه داخل الفريضه اذا داخل الكعبه الفريضه. لكن احوط المسلم الا يصلي الفريضه داخل الكعبه خروج من الكعب احتاط الانسان لدينه ما دام ان كثير من الفقهاء يرون ان لا تصح الفريضه فلا يعلم صلاة الخطر. ثم النافلة فلا إشكال فيها. نعم. النبي دخل الكعبة وصلى فيها. نعم.
يقول أحسن إليك أيها أفضل دخول باب السلام أو باب بني شيبة؟
هو باب واحد. هو باب بني شيبة سمي عشان باب السلام. هو باب واحد. باب السلام هو باب بني شيبة. نعم.
وإذا كان المقرن والقارئ كل منهما عليه سائل واحد فما تقضي أعمال الحج؟
إيش؟
إذا كان المقرن والقارئ كل منهما عليه سائل واحد فما تقضي أعمال الحج بين المقرن والقارئ؟
لا تقضي أعمال الحج بين المقرن والقارئ.